بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. لازال حديثنا في بيان اعتراف بلغاء العرب بإعجاز القرآن البياني، وذكرنا شهادة الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة والبلغاء الثلاثة من قريش اللي هم أبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريق. الآن وصل حديثنا إلى شهادة أخرى من شهادة أهل الخبرة اللي هو الطفيل ابن عمرو الدوسي. نعم، قال المصنف: من الحبائل التي سلكها أعداء النبي. الحبيلة يعني الطرق والمكيدة، يعني من المكائد اللي سلكوها والطرق اللي رادوا بيها يصدون الأصحاب من اتباع النبي حتى ما يأثر عليهم القرآن، إنه كانوا يمنعون الشخصيات المعروفة من أن يستمعوا للنبي. من الحبائل التي سلكها أعداء النبي صلى الله عليه وآله لصد تأثير القرآن منع شخصيات المشركين من لقاء الرسول، لأنه كانوا يخافون أنه الأسماء المعروفة والشخصيات المشهورة إذا التقوا مع الرسول يتأثرون بخطابه وقرآنه فيسلمون، وهذا يأثر ماذا على ضعفاء الناس، إنهم يقولون إذا الشريف الفلاني الشاعر الفلاني أسلم إحنا هم نسلم ندخل في الإسلام. من تلك الشخصيات الطفيل. الطفيل كان رجل شريف يعني معروف وشاعر لبيب، لبيبا يعني شاعر ومكانته شريفة ومعروفة، ولبيبا يعني صاحب عقل، يعني صاحب خبرة وتجربة وعقل. فقد قدم مكة ورسول الله بها، هو من خارج مكة ودخل في مكة ورسول الله كان موجود، فمشى إليه رجال من قريش، ذهبوا لمجموعة من جماعة قريش وخوفوه من سماع كلام النبي وبالغوا في ذلك، يعني خوفوا الطفيل، قالوا له أنه هذا رجل مجنون لا تسمع له لأنه يصيبك بالجنون، ثم قالوا له أنه ساحر يسحرك في قوله، ثم قالوا له نعم مجنون وساحر ومعتوه، ووصفوا النبي بأوصاف خوفوا منها الطفيل، وقالوا له إن سمعت له سوف تجن أو تسحر مثله. لهذا قال، يقول الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا، يعني ألحوا علي بالتحذير والتخويف وبقوا يتكلمون معي كلام كثير حتى أجمعت رأيي أني بعد لا أكلمه، نعم، ولا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، يعني حشوت يعني وضعت في أذني، الكرسف يعني القطن، وضعت قطنا في أذني حين غدوت، يعني حين خرجت وقت الصباح، الغداة هي وقت الصباح بعد الفجر، إلى المسجد، يقصد بالمسجد يعني الكعبة المشرفة اللي هي المسجد الحرام، فغدوت إلى المسجد يعني خرجت وقت الفجر إلى المسجد، فإذا رسول الله قائما يصلي عند الكعبة، كان النبي يحضر عند الكعبة يصلي صلاة الليل ويصلي صلاة الفجر، فقمت منه قريبا، يعني أقمت في مكان في الكعبة قريب منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا، يعني كانت إرادة الله أنه أنا كنت قاصد ومريد أنه ما أسمعه، بس إرادة الله أرادت أن أسمعه. كيف ذلك؟ لأنه هو نفس الطفيل حدث نفسه، فقلت في نفسي وأثكل أمي والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، وأثكل أمي يعني الثكل يعني الفقد، فقد ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، يعني يقول وأثكل أمي عليكم السلام وأفقد يعني أفقدتني أمي، ما بالي أنا رجل لبيب، لبيب يعني صاحب عقل، صاحب عقل شاعر ما يخاف علي، يعني أنا ليش أخاف من قوله، كيف يسحرني أو يجني، أنا أسمع قوله إن كلامه حسن فأنا صاحب عقل وتجربة وأعرف كلام حسن بما ينفع، وإن كان يضرني أعرف كلامه إذا أراد أن يضرني به، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل. شنو المانع اللي يمنعني أسمع؟ إذا قول حسن أتبعه، وإذا قوله يسبب لي المفسدة أو المضرة أبتعد عنه. قال فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، يعني إذا كان كلامه شيء حسن فيه مصلحة وفائدة أقبله وأخذه، وإن كان قبيحا تركته. إذا كان يبعد على القبح والمضرة والمفسدة أتركه لا أخذ به. فمكثت حتى انصرف رسول الله إلى بيته فاتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه. يقول انتظرت حتى ما أكمل الرسول وانصرف، وأنا انصرفت من بعده، دخل البيت طرقت الباب سمح لي بالدخول، فقلت له يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، يعني خوفوني وقالوا إنك مجنون، إنك مسحور، إنك من الكهنة، إنك تقول الشعر، فاسمعني قولك. فوالله ما برحوا يخوفوني أمرك، يعني ما تركوني ولا برحوا من عندي حتى خوفوني من أمرك، لأنه قالوا سيصيبك بالسحر أو الجن أو الكهنة، يخوفوني أمرك حتى سددت أذني بكرسف، يعني غلقت آذاني بالقطن حتى لا أسمعك لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك. لكن أنا نفسي حدثتني إنه شنو المانع من أن أسمعك؟ إذا قولك حسن أتبعك، كذا قولك قبيح أتركك. نعم. فأعرض علي أمرك، يعني شنو ماذا تدعي أنت؟ فبين للنبي إنه أنا نبي مرسل أرسلني الله لهدايته وتبليغ شريعته، وهذا القرآن كتاب الله المنزل هو معجزتي. فعرض علي رسول الله الإسلام، بين لأنه هذا دين سماوي، وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه، لأنه هو شاعر لبي يعرف مواقع القوة في الكلام، فقال إنه هذا كلام حسن أخذ به بمنفع في مصلحة، ولا أمر أعدل منه، يعني هو مو من الأمور اللي أترك وأتبع غيره. فأسلمت وشهدت شهادة الحق، يعني قبلت الإسلام وشهدت شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هاي القصة نستخرج من عندها شهادة أخرى من شهادات أهل الخبرة، اللي هو الشاعر اللبيب المعروف الشريف الطفيل بن عمرو الدوسي، الذي شهد لرسول الله بأن كلامه كلام بليغ فيه مظاهر الإعجاز فقبله. والله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ولا أمر أعدل منه فيه من العدالة والاستقامة والتسديد والاستواء، لا ما لا يوجد في غيره، فاتبعته فأسلمت. إذن هذه شهادة فيدنا من شهادة أهل الخبرة. القرآن وأسلوبه المعجز. الآن لعل قائل يقول إحنا نسمعكم تقولون الإعجاز البياني للقرآن الكريم، أو تقولون القرآن معجزة، ما هو وجه الإعجاز في القرآن؟ لا. الأساليب السائدة في كلام العرب عصر نزول القرآن، يعني الأسلوب الكلامي والبياني السائد والمعروف في كلام العرب في عصر نزول القرآن عليهم، كانت تتردد بين الأساليب التالية. يعني أسلوب كلامهم كان على نحو أربعة أساليب. أولاً أسلوب المحاورة، يعني شنو أسلوب المحاورة؟ مثلاً قلت له وقال لي، حدثته وحدثني، هذا يسمى أسلوب محاورة. وهو الذي كان متداولاً في المكالمات اليومية، يعني أي شخص يكلم الآخر يقول له والآخر يقول له يجيبه، مثل هاي الرواية اللي يرويها الطفيل، هم قلت له وقال لي، ولم يكن مختص بطائفة منهم. يعني هذا الأسلوب المحاورة مو مختص بالشعراء ولا الأدباء ولا البلغاء ولا الفصحاء ولا الرؤساء ولا الأمراء، إنما هو أسلوب موجود عند جميع الناس، كلهم يتناولون أسلوب المحاورة. قلت له وقال لي، هذا أولا. اثنين، عندنا أسلوب آخر عرف عند كلام العرب، هو أسلوب الخطابة، شخص يقوم ويخطب بجمع من الجمهور، هذا يسمى خطابة، وهو الأسلوب الرائج بين خطباء العرب وبلغائهم، يعني كان أسلوب رائج مشهور معروف أن العرب كان يقوم بهم شخص شريف مثلا ملك، كان يقوم فيهم رئيس مثلا شاعر، بليغ فصيح خطيب ويلقي كلامه على جمهور من الناس تحضر وتسمع كلامه، يسموه خطابة. الخطابة فن إلقاء الكلام إلى الجمهور، وهذا كان معروف وموجود من عندهم خطباء عرب وبلغاء. منها ما ألقاه قس ابن ساعدة الأيادي. قس ابن ساعدة هذا كان خطيب معروف في العصر الجاهلي من بني أياد، يسموه الأيادي، في سوق عكاظ. سوق عكاظ كان سوق معروف في مكة المكرمة، يجتمع فيه الشعراء والأدباء. وقال: أيها الناس اسمعوا وعوا. أيها الناس يعني يوجه خطاب علما إلى الناس المتجمهرين اللي كانوا يسمعون قوله. قال لهم: اسمعوا وعوا. وعوا يعني اسمعوا وافهموا، وهذا غرض النصح والإرشاد، يعني أنا ناصح راشد لكم، اسمعوا مني واستفيدوا. من عاش مات، الشخص اللي يعيش بهاي الدنيا نهايته علما إلى الموت، ومن مات فات، واللي يموت ما يرجع وننسى وينسى من قبل الناس، فات. وكل ما هو آت آت، يعني كل ما موجود في المستقبل سوف يأتي، ناس تولد سوف يأتون، أيام جديدة سوف تأتي، كل ما هو آت آت. ليل داج يعني ليل مظلم. الآن شو يريد، شنو غرض قس؟ يريد يبينهم مظاهر الكون، إنه هاي المظاهر الكون وما حوته هي إبداع لخالق. هذا الخالق، هاي المظاهر الكونية تدل على قدرته وعظمته. الآن راح يبدي بالمظاهر الكونية. من بدأ بمن؟ بالليل. ليل داج يعني مظلم، ونهار ساج يعني نهار يذهب ويجي، ساج يعني يذهب ويجي يوميا، يطلع الصبح ويأتي المساء، يطلع الصبح ويأتي المساء، يذهب ويجي. هاي ظاهرة كونية والدل على عظمة وقدرة الخالق اللي أوجدها. وسماء ذات أبراج يعني سماء ذات منازل وأقسام، السماء فيها منازل، منازل وأقسام، نجوم وكواكب. نعم. ونجوم تزهر، يعني هاي النجوم اللي تظهر في الليل تتلالأ تزهو كالضياء. وبحار تزغر، تزغر يعني تمتلئ وتفيض. الزاخر مثل ما نقول عالم زاخر، مثلا تقول فقيه زاخر علمه، يعني ممتلئ بالعلم، يمتلئ بالعلم ويفيض. البحار تزغر يعني شنو؟ من الزغرة يعني تمتلئ وتفيض.
نعم.
نعم.
هذا كلام النبي؟
لا، هذا كلام قس ابن ساعدة في العصر الجاهلي، يتناول على نحو الخطبة، لأن هو كان من أصحاب الحكمة وكان يؤمن بوجود الخالق، فيريد يحض الناس وينصحهم ويرشدهم، يقول لهم اسمعوا وعوا، ترى هاي مظاهر الكون اللي نشوفها بعيوننا تدل على وجود خالق عظيم. لأنه هذا نظام دقيق. ثم قال: وجبال مرسات، عندنا الجبال ثابتة مستقرة راسية. نعم. بعد: وأرض مدحات، يعني الأرض مبسوطة سهلة المشي عليها، يسهل العيش عليها. وأنهار مجرات، والنهر يجري. نعم. إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، يعني في السماء من موجودة بها هاي المظاهر الكونية تريد تخبرنا عن عظمة الخالق وقدرته. وإن في الأرض لعبر، يعني إذا ننظر للأرض لازم نأخذ العبرة والموعظة، وجود خلق الجبل وخلق النهر، خلق الصباح والمساء، ما وجد مثلا لغوا أو عبثا، إنما جاء ماذا؟ لفائدة. أنتوا اسمعوا وعوا وانظروا فكروا. نعم. ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، الناس اللي يموتون يذهبون، ما سمعنا رجل مات ورجع، يذهبون ولا يرجعون. أرضوا فأقاموا، يعني رضوا بمقامهم وأعجبتهم حياتهم، وأقاموا ففضلوا البقاء هناك، يعني أسعدوا وقنعوا في مقامهم في قبورهم ورضوا بمقامهم وما رجعوا لأن وجدوا السعادة بالقبر. فأقاموا أم تركوا فناموا، أن بقوا هناك تركوا وأصبحوا في طي النسيان فظلوا نائمين، يعني إحنا نسيناهم وظلوا نائمين في قبورهم إلى آخر الخطبة. وهذه الخطبة هي خطبة الدل على حكمة منه قس بن ساعدة، لأنه كان يؤمن بوجود الخالق. لهذا يروى أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر قس بن ساعدة ترحم عليه، لأن كان يعرفه كان صاحب ماذا؟ فكر وعقل ونظر، وكان يؤمن بوجود الخالق. هذا النوع من الأسلوب يسموه أسلوب الخطابة. شو نسميه؟ أسلوب الخطابة. إذا صار عندنا أسلوبين عند العرب، المحاورة والخطابة. وهذا الخطابة يرى هذا الأسلوب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين علي عليه السلام في مواقف مختلفة. إحنا سامعين مثلا خطبة النبي في استقبال شهر رمضان: يا أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاءكم فيه مستجاب، إلى آخر الخطبة. هذا هم أسلوب خطاب. الخطاب كان موجود وين؟ في خطاب النبي وخطاب أمير المؤمنين علي عليه السلام كثيرة في نهج البلاغة. نعم، أي نعم، هاي أنا قرأت لكم للبيان. نعم نعم، هذا في مواقف مختلفة. هذا أسلوب ثاني. ثالث عندنا أسلوب ثالث، شو نسميه؟ أسلوب الشعر. هذا أسلوب معروف، والشعر هو مبني على بحور معروفة تدرس في علم يسمى علم العروض. وإحنا نعرف أنه في العصر الجاهلي كان موجود شعراء، وتعرفون أكو شعراء بعضهم مشهورين كأصحاب المعلقات السبع: امرؤ القيس، عمرو بن كلثوم، زهير بن أبي سلمى، كثيرين ذولي مشهورين، أمية بن الصلت، هذول ابن أبي الصلت، هذول شعراء بالجاهلية معروفين. كان أسلوب عندهم أسلوب بالكلام، أسلوب الشعر هو معروف عندكم. أسلوب الشعر ينتهي بالقافية، يعني ينتهي بحرف يشابه فاق الأبيات، مثل قول الشاعر أمية: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء. انتهى بالهمزة، الحياء هاي يسموها القافية. وهكذا هذا شو نسمي أسلوب؟ أسلوب الشعر. رابعا، هناك أسلوب آخر في كلام العرب يسمى أسلوب السجع. شنو معنى السجع؟ السجع نعم، هاي أنا أقرأ لكم أشرح لكم حتى أوضح لكم.
لا حتى الأسلوب
أسلوب الشعر. نعم، أسلوب السجع هذا ما موجود الأساليب عندكم. نعم، إن شاء الله راح نقرأها وأرى الطبعة عندكم. نعم،
عندنا موجود بس
ها إن شاء الله هسه راح نلاحظ هذا الاختلاف بين الطبعات حتى نلاحظه ويا الإدارة. نعم، هاي الطبعة هي الإدارة أعطتكم إياها؟ لو أنتوا اشتريتوها.
إدارة
ها؟
إدارة
أعطتكم إياها؟
نعم
نعم إن شاء الله. خلني أشرح لكم هاي الأساليب أسلوب السجع. أنتوا عندكم يا عنوان
نقد مذهب الصرف
موجود إن شاء الله، هسه نقرأ نقد مذهب الصرف، بس خلينا نقرأ هاي الأساليب حتى نستفاد منها. أي نعم نعم. أسلوب السجع هذا شنو معنى السجع؟ السجع توافق الفاصلتين في الحرف الأخير. يعني مثلا إحنا مو عندنا الشعر ينتهي بقافية بالهمس بالألف بالراء، النثر نفس الكلام هم ينتهي بنفس الحرف الأخير بين فاصلتين، مثل مثلا: إن بعد الكدر صفوا وبعد المطر صحوا، صفوا كدرا. هاي يسموها نفس القافية، نفس الفاصلة، توافق الفاصلتين. مثلا شخص يقول: ليكن إقدامك توكلا وإحجامك تأملا. تلاحظون توكلا تأملا، هاي يسموه سجع. يعني نفس الشعر هم ينتهي بنفس الحرف الأخير، لكن الفاصلة توجد لنفس الحرف بين الفقرتين، هذا يوجد بالنثر.
نعم.
وذاك يوجد بالشعر.
ما
يعني السجع يعني ينتهي عندنا فقرتين، الفقرتين تنتهي نفس الحرف، توكلا تأملا، صفوا صحوا، هذا يسمون نفس الحرف الأخير بين كل فاصلتين، هذا شو نسميه السجع. مثال آخر، الحر إذا وعد وفى، وإذا أعانه كفى، وفى كفى، هذا شو يسموه سجع. العرب من كانت تتكلم بنثرها تتكلم بأسلوب السجع، لأنه يعني يعتبر نوع من أنواع المحسنات اللفظية وفيها جمال وإبداع، إبداع لفظي. نعم. القرآن الكريم جاء بصورة من صور الكلام مخالف عما فيه أساليب العرب، يعني لم يقرأ مثله العرب لا على أسلوب المحاورة ولا أسلوب الشعر والخطابة والسجع، بل جاء بأسلوب جديد مميز، الأسلوب مال الإعجاز البياني، إنه كلام وأسلوب منظم. لاحظنا فيه تأليف الكلام، نقل المعاني، ترتيب الألفاظ، رصافة البيان، استحكام التأليف، هاي كلها جاء بها القرآن، ما كانت معروفة عدمن عند كلام العرب. نعم. لهذا قال لكن القرآن الكريم جاء بصورة من صور الكلام على وجه لم تعرفه العرب، وخالف بأسلوبه العجيب أساليبهم الدارجة ومناهج نظمهم ونثرهم. الأسلوب القرآن اللي جاء به أسلوب جديد اتفرد به، كان أبين وجه من وجوه الإعجاز في نظر الباحثين، هو الإعجاز في ماذا؟ في البيان اللي في البيان والنظم والتأليف والترصيف. وقد ركز القاضي الباقلاني، القاضي الباقلاني هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، ركز إنه الإعجاز بالقرآن جاء بسبب النظم، يعني نظم الكلام، أسلوب الكلام، نقل للمعاني، ترصيف للمعاني. نعم. وحصر وجوه الإعجاز في كتاب عنده اسمه كتاب إعجاز القرآن، حيث قال وجه إعجازه يعني القرآن ما فيه من النظم، النظم يعني تنظيم أجزاء الكلام، كيف الكلام منظم ويلتئم بعضه مع بعض وتقوم له صورة في النقش، نعم يتشكل بها البيان، وما فيه من رصانة وبيان واستحكام للتأليف. القرآن من وضع كل لفظ في موضعها أراد ينقل معاها معنى، بحيث الألفاظ إذا تغيرت مواضعها تتغير معانيها، هذا يسموه ترصيف الكلام، مرصف يعني بعضه يتلو بعضه، بعضه يكمل معنى الآخر وينقل صورة المعنى. لو غيرنا الألفاظ عن مواضعها واختل النظم يختل المعنى، فترصيف الكلام والنظم والتأليف اللي جاء به القرآن جاء على نحو من الإبداع والإعجاز ما موجود في غيره من باقي الكلام الآخر. نعم. قال ووجه إعجازه ما فيه من النظم والتأليف والترصيف، وإنه خارج عن وجه النظم المعتاد عن كلام العرب، ومباين لأساليب خطاباتهم، يعني يختلف عن الأساليب الأخرى في خطابهم، ولهذا لم يمكنهم معارضته، العرب ما أمكنوا معارضة القرآن، لأن لم يقدر على أن يأتون بمثله من حيث تنظيم أجزاء الكلام، تأليفها ونقل معانيها، والترصيف واستحكام المعاني. ومما يدل على أن القرآن ليس كلام النبي الأعظم هو وجود البون الشاسع بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي. يعني هم شدعوا قري العرب، ادعوا أن هذا الكلام من كلام نفس النبي، هو كاهن شاعر مجنون هو يقوله من تلقاء نفسه. نعم. إحنا نجد أنه أكو بون، البون يعني المسافة الشاسعة، أكو بون ومسافة شاسعة بين كلام الله عز وجل وكلام النبي. لو قارنا آيات القرآن مع خطب النبي نجد فرق كبير، والمصنف راح يذكر لنا شاهد على هذا الفرق. فهاي دعوة العرب إنه هذا من كلام نفس محمد دعوة باطلة، هو مو من كلامه، لأن كلامه يختلف عن كلام القرآن. القرآن الكريم هو كلام الله، أعلى بالإعجاز البياني من كلام النبي، والكلام النبي كلام من تلقاء نفسه، وكلام الله عالي لا يعلى عليه، حتى النبي نفسه في كلامه لا يصل إليه. نعم، هذا الأسلوب. إذن أسلوب القرآن يختلف عن أسلوب الحديث النبوي. فمن قارن آية من القرآن الكريم مع الأحاديث القطعية الصادرة منه صلى الله عليه وآله، نقصد بالأحاديث القطعية يعني اللي قطعاً عندنا علم إنها صدرت من النبي، لأن يعني تعرفون بعض الكلام كذب على النبي، لأنه النبي هو في نفسه قال سوف يكثر الكذابون من بعد ألا فلعنوهم. أكو بعض أحاديث كذب، هاي لا نقارن كلام الله معها. وأكو بعض الأحاديث قطعية الصدور نعلم إنه، مثل خطبة النبي في استقبال شهر رمضان، خطبة النبي في وداع المسلمين، خطبة الوداع هاي خطب صدرت عن النبي، خطبة النبي في يوم الغدير هاي خطب صدرت عن النبي بصورة العلم القطعي. لو قارنا أسلوب الحديث النبوي وأسلوب القرآن نجد تفاوت بين الأسلوبين. هذا يدل على أن القرآن نزل من عالم آخر على ضمير النبي، بينما الحديث اللي يتكلم به النبي هو من إنشاء نفسه. نذكر لكم مثلا، يقول الرسول صلى الله عليه وآله في وصف الغفل عن الآخرة: وكأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا يرجعون، أو سفر عما قليل إلينا يرجعون. هذا أسلوب النبي، أسلوب النبي في حديثه. لكن إذا قارناه ويا أسلوب القرآن، لاحظ القرآن كيف يوصف الحياة. النبي هم وصف الحياة بهذا الأسلوب والكلام، لأن هذا كلام نفسه، تعبير نفسه. لاحظ أسلوب القرآن: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. شوف أسلوب القرآن يختلف عن أسلوب النبي. أسلوب القرآن أكثر نظما وأكثر إعجازا، أكثر ترصيف بالمعاني، تأليفه ونسقه فيه إبداع، فيه إعجاز. يريد يوصف الحياة الدنيا بأنها له ولعب، ودار الآخرة هي الدار، الحياة الأبدية هي الباقية لو كانوا يعلمون الحقيقة. وهناك نوع آخر من المقارنة يتجلى فيها التفاوت بوضوح بين الأسلوبين. يعني لو لاحظنا الفرق بين أسلوب النبي وأسلوب منه القرآن، في ملاحظة خطب الرسول الأعظم عندما كان يخطب ويعظ الناس بأفصح العبارات وأبلغها. قبل قليل قرأنا خطبة النبي اللي خطبها اللي هو في استقبال شهر رمضان، وقرأنا هاي الخطبة في وصف الغفلة عن الآخرة. لاحظ هاي الخطب فيها هو كلام فصيح وبليغ، لكن ما توصل درجة فصاحته وبلاغته مع منه؟ مع فصاحة وبلاغة القرآن الكريم. وأيضا عندنا خطبة النبي في استقبال شهر رمضان، خطبة النبي يوم فتح مكة، خطبة النبي يوم الغدير. توجد خطب متعددة، خطب يوم الجمعة اللي صدرت عن النبي. نعم، قال: ونجد أسلوب وبون شاسع وفرق بين طريقة الأسلوبين، أسلوب الذكر الحكيم وأسلوب الحديث النبوي الشريف. خطب النبي الأكرم يوم خطب النبي الأكرم يوم فتح مكة، يوم 10 يوم 8 للهجرة خطب النبي فتح مكة، وخطب خطبة يسموها إذا تذكرون هي خطبة الوداع.
نعم،
اللي نعى بها نفسه أنه قال لهم أنا ما باقي، قد يقضى علي الموت. نعم، خطب عندهم يوم فتح مكة في المسجد الحرام، فقال: يا معشر قريش، إن الذي قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية. النخوة يعني الغيرة والاندفاع اللي يعبرون عنها الحماسة، يقولون رجل ذو نخوة يعني يندفع، عنده غيرة، عنده حماس. نعم، هذا هم العرب قبل كانت عندهم نخوة الجاهلية. شنو يعني نخوة الجاهلية؟ إذا شافوا قريب من أقربائه، العشيرة والقبيلة كلها تساند القريب ضد العدو، يسموها نخوة الجاهلية. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ينصرون أخوهم، ظالم أخوهم أو مظلوم، هاي يسمونها أخوة الجاهلية. لكن بها ظلم، لأنه كانت تنصر الأخ حتى لو كان ظالما، فكانت بها ظلم. ونعم، قال: إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، كان كل واحد منهم يفتخر بآباء وأجداده، وكانت موجودة ينقلها الأجداد للآباء والأبناء ينقلها لمن؟ للأبناء. هذا أخوك، هذا قريبك، هذا ابن قبيلتك، انصره ظالما أو مظلوما. نعم، الناس من آدم، الناس من مخلوقين؟
من آدم.
يعني نسلهم تفرع من آدم، وآدم خلق من تراب. آدم مرجعه لمن؟ خلق من طين، من تراب. هذا أسلوب النبي يريد ينقل هذه الحقيقة. لاحظ أسلوب القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني النبي نقل الحقيقة، حقيقة أنه الناس من آدم، وآدم خلق من تراب، والنبي هم نقل نفس، والقرآن والذكر الحكيم نقل نفس الحقيقة، وهي: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. أول الذكر والأنثى آدم وحواء، ثم تناسلتم فخلقتم من أب وأم، وجعلناكم شعوبا، يعني الشعوب مختلفة، وقبائل، القبائل المتعددة، لتعارفوا، حتى بعضكم يعرف الآخر ويتعارف عليه. إن أكرمكم عند الله أخاكم، يعني الكريم عند الله والقريب منه هو منه صاحب التقوى. إذن نلاحظ أكو أسلوب فارق بين أسلوب القرآن وبعد أسلوب الذكر الحكيم. هذا الأسلوب هو اللي ذكرناه، هو أسلوب يسموه ماذا؟ أسلوب القرآن الحكيم بالإعجاز البياني له. الآن وصلنا إلى الفصل الرابع، نقد مذهب الصرفة. نعم. الآن أكو رأي يذكر إنه القرآن الكريم فيه إعجاز، وإعجازه هو بالإعجاز البياني. وأكو مذهب آخر، طبعا الإعجاز البياني بالفصاحة والبلاغة والأسلوب اللي تميز به القرآن وتميز به عن أسلوب الكلام عند العرب وغيرهم، فما كانوا يقدرون على أن يعجزوه ويأتوا بمثله. والشيء الموجود أنه أي شخص يحاول ويزعم أنه يتصدى للقرآن أو يعجزه أو يأتوا بمثله كان ماذا؟ ينصرف، يعني لا يستطيع أن يأتي بمثله. أي شخص يحاول التحدي ما كان يقدر يصمد أمام القرآن، هذا شيء يسموه مذهب الصرفة، ينصرف يعني يبتعد، غير قادر على أن يعجز بيان القرآن. قال: الرأي السائد بين المسلمين في إعجاز القرآن هو كونه في الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة. الرأي السائد والمعروف عند المسلمين أن القرآن معجزة. ما هو سبب إعجاز القرآن؟ كونه عند درجة غالية من الفصاحة، يعني الأسلوب البياني واللفظ الحكيم اللي يحمل الجانب الإعجازي والجمالي والفني، والدرجة القصوى من البلاغة، يعني لفظ مع المعنى، أسلوب مع المعنى متقن، ما له من النظم. قلنا النظم يعني تنظيم الكلام على أسلوب معين وينقل معاني معينة، هذا النظم نظم فري. والأسلوب البديع، يعني أسلوبه في طرح الكلام فيه بداعة من حيث المحسنات اللفظية والمحسنات البديعية، وفيه جمال يجذب النفس. هذا المذهب. هناك مذهب آخر نجم في القرن الثالث، اشتهر بمذهب الصرفة، يعني في القرن الثالث الهجري بعض العلماء فكروا، قالوا إنه القرآن معجزة، بس شنو إعجازه؟ إنه ياهل يصد عنه ينصرف، غير قادر على تحدي، هو هذا وجه الإعجاز، يسموه مذهب الصرفة، ياهل يتحدش به ينصرف يبتعد، غير قادر على التحدي معه ينصرف عنه يبتعد عنه، هو هذا نفس الإعجاز، يعني إعجازه في أن الآخرين يعجزون وينصرفون على أن يأتوا بمثله، هو هذا الإعجاز، مو الأسلوب البياني والبلاغي فقط، إنما هذا مذهب الصرفة، انصراف الناس وعجزهم على أن يأتوا بمثله، هو هذا شو نسميه، هو المعجزة للقرآن. وذهب مذهب آخر نجمة، يعني نجمة يعني وجد في القرن الثالث، اشتهر بمذهب الصرف، وإليه ذهب جماعة من المتكلمين، بعض العلماء اللي يشتغلون بعلم الكلام والعقائد يسموا علم المبدأ والمعاد، علماء المتكلمين اختاروا يا مذهب مذهب الصرف الصرف. وأقدم من نسب إليه هذا القول هو أبو إسحاق النظام، وتبعه أبو إسحاق النصيبي وعبد الله بن سليمان الصيمري وهشام بن عمرو الفوطي وغيرهم من المعتزلة. هذول علماء كانوا متكلمين في علم الكلام وكانوا من مذهب المعتزلة. واضح عندكم مذهب المعتزلة هو مذهب ظهر وين؟ في العصر العباسي في زمن هارون الرشيد، وسميوا بالمعتزلة لأن كانوا يعتزلون مجلسهم ويذكرون أبحاثهم وعقائدهم على عزلة من الناس، فأسموهم بالمعتزلة. واختاره من الإمامية الشيخ المفيد، الشيخ المفيد في كتابة أوائل المقالات اللي هو من علماء المذهب الإمامية. نعم. وإن حكي عنه غيره، يعني وإن كان المنقول عنه إنه ما يقول بمذهب الصرف، يقول بمذهب ياهو لإعجاز البيان للقرآن. وكذلك السيد المرتضى في رسالة اسمها الموضح عن جهة إعجاز القرآن إنه اختار مذهب الصرف. والشيخ الطوسي في شرحه لجمل السيد، يعني جمل السيد المرتضى، وإن رجع عنه في كتابه الاقتصاد، يعني رجع عنه لم يقل بمذهب الصرف، قال إنه يقول بماذا؟ بمذهب الإعجاز البياني. وابن سنان الخفاجي هذا كان من البلغاء ومن المتكلمين وإلى باع كثير في علم البلاغة، المتوفى 464 في كتابه اللي يسمى بسر الفصاحة. حاصل مذهب الصرفة هو إنه ليس الإتيان بمثل القرآن من حيث الفصاحة والبلاغة وروعة النظم وبداعة الأسلوب خارج عن طوق القدر البشرية، إنما العجز والهزيمة في حلبة المبارزة لأمر آخر وهو حيلولته سبحانه بينهم وبين الإتيان بمثله. يعني الإعجاز في القرآن مو جهة إعجاز فقط للفصاحة والبلاغة والنظم والترصيف ونقل المعاني والأسلوب البديع، مو فقط هذا الإعجاز، الإعجاز إنه يا شخص يتحدى القرآن ويريد يأتي بمثله ويريد يأتي بمعجزة مقابلة له بنفس نظمه يعجز وينصرف ويكون غير قادر على الإتيان بمثله، ينصرف يبتعد يعجز، هو هذا الإعجاز، نفس عجز البشر انصرافهم على أن يأتوا بمثله، هو هذا شو نسميه مذهب الصرفة، طريق الصرفة، يعني ينصرف عنه ما يقدر يتحدى ولا يستطيع أن يأتي بمثله. فالله سبحانه لأجل إثبات التحدي حال بين فصحاء العرب وبلغاءهم بين أن يأتوا بمثله، كل فصيح بليغ يحاول يتحدى القرآن ويأتي بمثله ينصرف يبتعد ولا يكون قادر ومستطيع على أن يأتي بمثله، هو هذا الإعجاز، مو فقط للفصاحة والبلاغة. وإن شاء الله يأتي تحت إكمال الحديث، والحمد لله رب العالمين.
الله.